عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته رضي الله تعالى عنها كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في القصاص في الجناية دون النفس. عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمت أنس بن مالك وأخت أنس بن النضر. إذن قوله عمته أي عمت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كسرت ثنية جارية. الثنية السنان في مقدمة الفم في الأعلى والأسفل، وما بعدهما تسمى رباعية. إذن هذه هي الثنايا. كسرت ثنية جارية، المقصود هنا بالجارية أي الأنثى الشابة والله أعلم، وليست الأمة. لماذا؟ لأن كما ذكرت في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أنه لا قصاص بين، أي لا يقتص من الحر إذا جنى على الرقيق في جناية دون النفس. وهذه جناية دون النفس، والصواب أن المسألة ليست إجماعا، إنما هو رأي الجمهور. إذن تحمل هنا جاري والله أعلم على الأنثى الشابة، فطلبوا إليها العفو، فطلبوا من هذه الجارية أن تعفو. وفيه أن العفو يكون من المجني عليه في جناية دون النفس، أما في الجناية على النفس فتكون من أولياء المقتول كما سيمر بنا. فطلبوا إليها العفو، وفيه استحباب العفو، فأبوا، أي أبت الجارية وأبى أهلها. فعرضوا الأرش. الأرش إذا أطلق يقصد به قسط ما بين الصحة والفساد، هذا الأرش. وقد يأتي الأرش ويقصد به الدية، وهنا كسرت ولم تقلع، فدية السن 5 من الإبل. دية السن 5 من الإبل، بمعنى لو قلع السن. أما إذا كان الأرش فهنا يكون أقل. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص. وفيه رفع الأمر للقاضي، والأصل أن الذي يأمر بالقصاص ويقيم الحدود والتعزيرة الشرعية هو القاضي، ويأمر بتنفيذها. بمعنى أن عامة الناس ليس لهم أن يقيموا الحدود والتعزيرات. لماذا؟ لأنه سيحصل جناية على الناس، هذا الأصل. لكن لو فرض، بل لو وجد ولي أمر أو حاكم لا يهتم بتطبيق الشريعة، إما لفسقه وفجوره أو لأنه ضعيف لا يستطيع، فهل تبطل الحدود؟ لا. يذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الأمة إذا كانت تستطيع أن تقوم الحدود من غير مفسدة فهي تقيمه. الأصل أن الخطاب، كل الخطابات موجهة لمن؟ للأمة. كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب على من؟ نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. خطب لمن؟ للأمة. إذن الأصل أن الأحكام توجه ليس للحاكم،
إنما هي للأمة. لكن الحاكم لماذا يقال الحاكم الذي يقيمها؟ لأجل القوة، عنده القوة التي يستطيع أن يقيم ويمنع من الاعتداء. لكن إذا فرط الحاكم في هذا الأمر، الأمة تقيم شرائع الإسلام بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة تعطيل الحدود ونحوها. إذن فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ يستفهم: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال: لا، ليس هذا اعتراض، الاعتراض على حكم الله عز وجل على الشرع محرم، بل هو كفر، إنما هو الله أعلم من باب حسن الظن بالله عز وجل، وأنه لا يمكن أن تكسر ثنيتها، فلذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لا، والذي بعثك بالحق، إذن أقسم بالله أنها لا تكسر. بعثك بالحق أي بدين الإسلام، وفيه الحلف بأفعال الله عز وجل، الحلف بأفعال الله عز وجل. قال بعثك، هذا فعل، والحلف أيضا قد يكون بالاسم، باسم الله عز وجل، كقولك والله، وتارة يكون بالصفة، سواء كانت صفة ذاتية معنوية كعلم الله عز وجل وسمع الله، أو إذا كانت ذاتية خبرية، إذا كانت ذاتية خبرية، وذاتية الخبرية هي التي بالنسبة لنا أبعاد، كالحلف بوجه الله عز وجل: وأعوذ بوجهك الكريم. إذن الحلف قد يكون بفعل الله، وقد يكون باسمه أو بصفة من صفاته، سواء كانت ذاتية معنوية أو خبرية. قال: لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. وفيه تلطف القاضي، وأن القاضي حينما يتعامل مع الخصوم هنا يتلطف معه ويراعي حال المتخاصمين، فلا يغلظ عليه في القول. فرضي القوم أي فرضيت الجارية، كما أسلفت قبل قليل، الحق للجارية، فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فعفوا عن القصاص، ولا يمنع أنهم طلبوا الأرش، وإن كان العفو أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله، هو الإشارة هنا لأنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه، وفيه المدح، مدح الشخص بحضوره إذا كانت الفتنة تؤمن، بمعنى أنه لا يخشى عليه من الفتنة حينما يمدح بوجهه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مدح وأثنى على جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما النهي عن المدح في الوجه إذا كان الشخص يخشى عليه من الفتنة وأن يتأثر بهذا المدح ويتضرر به. إن من عباد الله، العبادة هنا عباد الله نوعان: عبودية خاصة، وهذه لأولياء الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم يجعلنا منهم، سواء من العباد الصالحين كما في هذا الحديث، أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك نجد الله عز وجل يذكر أنبياءه بلفظ العبد: سبحان الذي أسرى بعبده. وعندنا العبودية العامة للخلق كلهم حتى الكافر، نعم، لكن هذه عبودية عامة، عبودية القهر، وهذه العبودية الخاصة عبودية التذلل والعبادة لله عز وجل. من لو أقسم أي لو حلف على الله، كما هنا حلف، قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. لو أقسم على الله لأبره، لو حلف لأبره الله عز وجل، ولم يحنث في يمينه. فأنس رضي الله تعالى عنه حلف ألا تكسر ثنية الربيع، فأبر الله عز وجل ولم يحنث بيمينه. البعض يسأل: هل أقسم على الله عز وجل؟ إذا كنت تعلم أنك من أولياء الله عز وجل فاقسم، وأن الله سوف يبر قسمك. من هو الذي يبر الله عز وجل بقسمه؟ المذكور في حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. إذا كنت بهذه الصفة فأقسم على ربك تبارك وتعالى. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث سيق للقصاص في الجناية دون النفس، للقصاص في الجناية دون النفس. يشترط في القصاص في الجناية دون النفس شروط، الشروط العامة التي مرت بنا، الشروط العامة التي مرت بنا. الشرط الأول من ذكرناه؟ سم. طيب، المكافأة في أي شيء؟ في الدين والحرية، المكافأة في الدين والحرية، هذا شرط. نعم. سم. عدم الأبوة. نعم، ألا يكون الجاني أبا. سم. لا، سنذكرها إن شاء الله، هذه في الاستفاء. سم. لا، سنتي إن شاء الله إليها. لا، أن يكون الجاني، أن يكون الجاني معصوما. فإذا كان الجاني غير معصوم ماذا به؟ إذن يشترط ألا يكون معصوم. أيضا يشترط في الجاني أن يكون مكلفا، فلا يقتص من مجنون ولا من صغير. إذن هذه الشروط العامة في الجناية على النفس كما مر بنا. يشترط في الجناية على ما دون النفس زيادة شروط زائدة على هذه الشروط الأربعة التي مرت، وهي إمكان الاستيفاء من غير تعدي، من غير تعدي. نعاقب الجاني بمثل ما جنى. مثلا إذا كان عضو يمكن استئصاله، مثل العين، يمكن فقع العين تفقع، جذع الأنف والأذن يمكن جذعه يجذع، سواء جدع الأنف والأذن كلها أو بعضه يمكن هنا استفاء بالمماثلة. إذن أو إذا كان هناك مفصل، إذا كان هناك مفصل مثلا أبان الأصبع أو أبان بعض الأصبع من المفصل، هنا يمكن استفاءه، أو أبان مثلا الكف يمكن استفاءه لأن المفصل، وهكذا. إذا كان الآن أمكن الاستفاء من غير تعدي هنا أيضا يستوفى. لو جرح الشخص، لو جنى شخص على شخص مثلا طعنه في فخذه بسكين، هل يستوفي أو لا؟ يمكن أن نستوفي، يمكن أن لا نستوفي. إذا كانت مثلا وصلت إلى حد معين، مثلا وصلت إلى العظم وما سمى هنا بالموضحة، هنا يمكن الاستيفاء. لكن إذا كانت لم تصل إلى حد معين يصعب هنا الاستفاء، فيكون فيها الدية، فيكون فيها الدية. إذن يشترط في الاستفاء أن يمكن الاستفاء من غير تعدي، أما إذا كان هناك تعدي يحرم. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. إذن هذا شرط زائد في الجناية على دون النفس. إذن هذا شرط زائد في كون هذا الشرط الخامس حسب الشروط الماضية. سم. وراء الرابع الخامس التكليف، عدم العصمة، المكافأة، عدم الأبوة. هذه أربعة في الجناية على النفس. تزيد هذا خامس، عدم التعدي، إمكانية الاستفاء من غير تعدي، هذا خامس. طيب، أيضا يشترط في ذلك الاستواء في الصحة، الاستواء في الصحة، بمعنى إذا جنى على يد صحيحة هنا يجنى عليه شيء يختص من اليد الصحيحة، لكن لو كانت المجني عليها معيبة، مثلا قطع يده المشلولة، الجاني ليس مشلولا، هل حصل بينهما استفهام الصحة؟ لا، هذه يده المتن عليه يده معيبة وهذا ليست معيبة. والله عز وجل ماذا يقول؟ فعاقبوا مثل ما عقبتم به. إذن هذا لم يعاقب مثله، إنما أخذ قدرا زائدا، قطع أي شيء، قطع الصحيحة بالمعيبة بالشلة مثلا. إذن يشترط أن تكون فيها مماثلة. إذن الاستواء في الصحة، وكذلك الاستواء في الكمال. عندنا مثلا يد كاملة ويد ناقصة، شخص مثلا يده فيها 5 أصابع هذا الأصل، وشخص آخر لا، يده مبتور منها أصبع، فهنا هذه يد كاملة وهذه يد ناقصة، فلا يقتص من الكاملة بالناقصة. إذن لا يقتص من الكاملة بالناقصة. لو الشخص السليم قال ليس لدي مانع، يدي صحيحة خذوها عقابا لي مقابل الشلة، ماذا نقول؟ نقول ليس لك ذلك، لأن الشخص لا يملك نفسه، فليس له الحق في أن يأذن بالاعتداء على بدنه. بقي أيضا شرط آخر، وهو الاتفاق في الاسم الخاص، الاتفاق في الاسم الخاص. معنى اتفاق في الاسم الخاص، الآن على سبيل المثال نقول ها أصبع وأصبع، قد يكون أصبع يد وقد يكون أصبع رجل، وقد يكون خنصر وقد يكون بنصر، وقد يكون وسطى وقد يكون سباب وقد يكون إبهام، كلها تسمى في الاسم العام نسميها أصبع. إذن يشترط أن يكون أي شيء في الاسم الخاص وليس العام. إذن لو قطع الآن خنصر اليمنى، نفترض أنه ليس له خنصر في اليمنى، ما الحكم؟ ما نقتص منه، لأن يشترط في الاسم الخاص. لو قطع مثلا أذنه اليسرى، أذنه اليسرى والجاني مقطوع أذنه اليسرى، هل نقطع اليمنى؟ لا نقطع اليمنى. إذن يشترط أيضا في الاتفاق في الاسم الخاص. إذن الاسم لا يؤخذ إلا كما عليه جنى الجاني، لا يؤخذ أو لا يقتص من الجاني إلا بمثل ما جنى عليه، فلا يكفي الاسم العام، إنما هو لا بد من الخاص. مثلا كسر من السن مثلا الثنية العليا وليس له ثنايا عليا الجاني، هل نأخذ من الثنايا السفلى؟ لا نأخذ من الثنايا السفلى. مثلا قطع الشفه العليا وليس له شفة عليا الجاني، لا نأخذ الشفة السفلى، وهكذا. إذن يشترط في ذلك الاتفاق في الاسم الخاص، فلا يقتص من الجاني إلا إذا كان ما في منه ما يتفق مع المجني بالاسم الخاص دون الاسم العام. إذن هذه شروط القصاص فيما دون النفس. إذا تخلف شرط ما الحكم هنا؟ ليس له إلا الدية المجني عليه أو الأرش، ليس له إلا الدية أو الأرش. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في
عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في عمية. المقصود هنا قتل في عمية أي في أمر عمي حاله، فلا يعلم من الجاني، بمعنى يحصل شجار بين مجموعة من الناس ويختلط الأمر فلا يعلم من الذي قتل. فهنا يكون القتل في عمية، وهذه مسألة شيء، ومسألة الاشتراك في القتل شيء آخر. حصل بين الناس شجار، أحدهم تعدى وقتل، لكن لا نعلم القاتل. هذه عمية، لأنه الآن عمية علينا معرفة الجاني. قال: أو رمية أي تراموا بحجارة فقتله أحدهم ولا نعلم من القاتل. قال: أو سوط أي قتل في السوط. السوط هو العصا المعروف الذي يضرب به. الأصل أن أن السوط لا يقتل، فإذا قتل يكون من باب جناية شبه العمد. شبه العمد لماذا؟ لأنه قصد الجناية ولم يقصد القتل. أو عصا، العصا أيضا الأصل أنه لا يقتل، فيكون من باب شبه العمد لأنه قصد الجناية بالعصا ولم يقصد القتل. وقوله أو سوط أو عصا يستدل بهذا الحديث الأحناف أن القتل لا يكون إلا بمحدد، القتل لا يكون إلا بمحدد، يعني هذا الذي يعتبر قتل عمد وما عداه ليس بقتل. روي حديث في هذا الباب: لا قتل إلا بحديدة، لكن لو كان ثابتا لكان نصا في المسألة، لكنه لا يصح بل ضعفه شديد. والصواب أن القتل قد يكون بالحديدة أي بمحدد، وقد يكون بغيره، كما مر بنا في قصة اليهودي الذي قتل الجارية رض رأسها بين حجرين. قال: فعليه عقل الخطأ أي هنا تجب جناية، أي على هذا الفعل جناية الخطأ، جناية الخطأ. إذن القصاص لا يكون إلا في جناية العمد، القصاص سواء كان في النفس أو دون النفس لا يكون إلا في جناية العمد. أما الخطأ وشبه العمد فليس فيه إلا الدية. قال: فعليه عقل الخطأ. العقل على من؟ على عاقلة الجاني، بمعنى الدية تكون على عاقلة الجاني وهم عصبته، وسيمر بنا إن شاء الله عصبة الجاني. الدية تكون عليهم، فعليه عقل الخطأ. أما الكفارة فتكون على من؟ على الجاني. إذن الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العصبة على العاقلة، أما الكفارة فتكون في مال الجاني. أما في قتل العمد فالدية تكون على من؟ على الجاني. الدية تكون على الجاني. والكفارة الصحيح أنه لا كفارة في قتل العمد، فإذا قلنا أنه لا كفارة في قتل العمد فليس عليه كفارة، لأن هذا كبير من كبائر الذنوب. وإذا قلنا على رأي بعض من عليه كفارة أيضا فتكون أيضا في ماله. قال: فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. من قتل عمدا فهو قود أي قاد، والمقصود بالقود أي القصاص. وسمي القصاص قودا لأن
الجاني يربط بحبل ويقاد للاقتصاص منه. يؤخذ من هذا الحديث أو يجعل هذا الحديث دليلا على رأي بعض العلم أن المتعين هو القصاص. قال فهو قود، قال هنا قود. إذن بعض العلم يرى أن المتعين القصاص. إذا طالب أولياء الدم، إذا طالب أولياء الدم الدية لا تلزم الجاني، لا تلزم الجاني. قال ومن حال دونه فعليه لعنة الله، ومن حال دون القصاص فعليه لعنة الله. إذن هذا يدل على أن ما كون الشخص يكون سببا في عدم الاقتصاص ما الحكم؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بشيء بلعنة الله، فعليه لعنة الله. يحتمل أن فعليه لعنة الله أن هذا خبر أن الله عز وجل يطرده من رحمته، ويحتمل أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن الله يطرده من رحمته. ومتى هنا يكون الوعيد؟ إذا طالب أولياء الدم أو طالب من له الحق بالقصاص فمنع أحد، أما إذا حال بين ذلك بالشفاعة الحسنة وبدفع المال فهو ماتور. إذن إذا أصر الأولياء أو الشخص على الاقتصاص هنا يكون كبيرة عدم التمكين، أما إذا كان الشخص يشفع في ذلك وقبلوا شفاعته فلا شك أنه ماجور. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجال ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل، إذا أمسك معروف الإمساك، الرجل الرجل، هذا ذكر الرجل ليس قيد. إذا أمسك الرجل المرأة أو أمسكت المرأة المرأة أو أمسكت المرأة الرجل، إذا ذكر الرجل هنا باعتبار الأغلب. وقتله الآخر أي قتله غير الممسك. قال يقتل الذي قتل، يقتل الذي قتل إذا طالب أولياءه، يقتل الذي قتل إذا طالب أولياءه من باب القصاص. ويحبس الذي أمسك، الرجل الذي أمسكه يقول هنا لا يقتصه منه إنما يحبس، وفيه الحبس، والحبس من باب التعزير. إذن فيه ورود النصوص بحبس بعض المعتدين، والحبس يكون تعزيرا وليس حدا، فباب الحبس باب واسع من أبواب التعزير. ما ذكر في الحديث يحبس هل هو مدة معينة أو دائما حتى يموت؟ من يرى الحبس يقول حتى يموت، وبعضهم يجعل الأمر إلى اجتهاد القاضي. إذن هذا الحديث فيه أن الرجل إذا أمسك الرجل فالحد على المباشر دون المتسبب. والقول الآخر في المسألة يقتلان جميعا. لماذا؟ لأنه لولا الممسك لما قتله، لما قتل، فهما اشتركا في القتل. والصواب ظاهر الحديث. لماذا؟ عندنا القاعدة إذا أمكن تضمين المباشر لا يضمن المتسبب. الآن المباشر اللي يتولى القتل، إذن لا نضمن المتسبب. مثلا لو أن شخصا دل السارق على المال، قال مال فلان في المكان الفلاني، نقيم الحد على من؟ على المخبر أو على السارق؟ على السارق. إذن عندنا المخبر متسبب والسارق مباشر، إذن نقيم الحد على من؟ على المتسبب، على المباشر وليس على المتسبب. لو أن شخصا مثلا أمسك امرأة لرجل وفجر بها، نقيم حد الزنا على الممسك أو على الزاني؟ على الزاني، لأنه هو المباشر. إذن هذه الأصل أن القاعدة على من نقيم، أن نضمن ونقيم الحد على من؟ على المباشر، إلا إذا ما أمكن إقامة الحد على المباشر فهنا نقيم على من؟ على المتسبب. متى نقيم على المباشر على المتسبب؟ إذا لم يمكن أن نقيم على من؟ على المباشر. لو أن شخصا أتى بشخص ورماه عند وحوش، الوحوش ماذا ستصنع به؟ ستأكله، ستقتله. هل نقيم حد قصاص على الوحوش؟ إذن سنقيم على من؟ ما يمكن الآن اللي باشرت القتل هي الوحوش، لكن لا يمكن نقيم على المباشر، إذن نقيم على من؟ على المتسبب. إذن هذه القاعدة في هذا الباب، عندنا مباشر ومتسبب، نقيم الحد على المباشر. إذا لم يمكن أن نقيم الحد على المباشر نقيم على من؟ على المتسبب. هذا هو الأصل في هذه المسألة. سم؟ قال: رواه الدارقطني موصولا ومرسلا. موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل عن سعيد بن المسيب، يعني موصول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل من رواية سعيد بن المسيب. قال: وصح ابن القطان. صحح ماذا ابن القطان؟ وصح أيضا الموصول. لماذا؟ بناء على منهج ابن القطان رحمه الله تعالى. منهج ابن القطان رحمه الله تعالى في بيان الوهم والإيهام في كتابه، وهذا منهج له خالف فيه الجمهور، ينظر إلى السند لوحده ولا يعتبر بالطرق الأخرى، فينظر إلى هذا السند رواة وثقات، إذن صحيح المرسل. الموصول رواة وثقات، إذن هو صحيح فلا يقوم بالترجيح، والجمهور المحدثين على خلاف هذا المنهج، إنما هم يرجحون بين الروايات ويجمعون بين الروايات. قال: وصح ابن القطان ورجاله ثقات. قال: إلا أن البيهقي رجح المرسل، ولعل ترجح البيهقي رحمه الله تعالى هو الراجح. قال: وعن عبد الرحمن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناده وإسناد الموصول واحد. قال: وعن عبد الرحمن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مسلما بمعاهد. ابن البيلماني ليس صحابيا وفي نفس الوقت أيضا ضعيف. قال: قتل مسلما بمعاهد، قتل النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد. مر بنا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فمن شروط وجوب القصاص المكافأة في الدين. إذن هذا الحديث الضعيف يخالف الحديث الثابت في صحيح البخاري. مر بنا حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه. إذن استدل بهذا الحديث الأحناف وقالوا: يقتل المسلم بالمعاهد، يقتل المسلم بالمعاهد لأجل أي شيء؟ لأجل هذا الحديث، وأيضا لأجل النظر. يقولون إذا قتلنا المسلم بالمعاهد أدى إلى امتناع المسلم عن قتل المعاهد، لأن غالبا بسبب الاختلاف في الدين قد يتجرع المسلم على الكافر فيقتله، لكن إذا قتلناه قصاصا هنا أغلق هذا الباب. فهم يرون أنه هذا من باب أيضا السياسة الشرعية، وهذا له حظ من النظر لو لم يصادم النص، فإذا صادم نصا لا يلتفت إليه. القول الآخر الذي مر بنا أن الكافر، أن المسلم لا يقتص من المسلم بقتله الكافر، سواء كانت الجناية في النفس أو دون النفس، إنما له الدية. بعض أهل العلم وجه هذا الحديث بأنه القتل كان غيلة، القتل بأنه غيلة، وعلى القول بأن القتل غيلة حد وليس قصاصا، يكون قتله من باب الحدود وليست من باب القصاص، ويشير إن شاء الله إلى قتل الغيلة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. المعاهد يدخل فيه كل من دخل بعهد مع المسلمين، سواء كان يدفع الجزية، كافر في بلاد المسلمين يدفع لهم الجزية، هذا معاهد. كافر بين بلده وبين المسلمين عهد عدم الاعتداء، هذا معاهد. كافر محارب دخل بلاد المسلمين بأمان، هذا أيضا معاهد. فالجميع لهم عهد، فالجميع لهم عهد. بعض أهل العلم يفرق، يقول المعاهد الذي بين المسلمين وبين بلده عهد، الذمي هو الكافر الذي يدفع الجزية في بلاد المسلمين، والمستأمن الحربي الذي دخل بأمان مؤقت. قال: وقال أنا أولى من وفى بذمته. لا شك أن الوفاء بالذمة واجبة مع الكفار، في حديث بريدة الطويل سيمر بنا إشارة في الجهاد، قال: إن تخفروا ذمتكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. إذن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من وفى بذمته، ومن عقد ذمة وأمانا لشخص هنا يحرم الاعتداء عليه. فلذلك سيمر بنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال: أخرجه عبد الرزاق مرسلا، ومر بنا أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي. قال: ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر، أي الحديث من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وإسناده واهي، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وضعفه شديد متروك، وقوله إسناد وإسناد الموصول واهي لأجل أي شيء؟ لأجل يبين لنا أنه لا ينتفع به في أي شيء في الشواهد. إذن هذا الحديث الموصول أو المرسل لا يتقوى بهذا الموصول، لماذا؟ لأن ضعفه شديد. حتى أيضا ابن البيلماني أيضا ليس بحجة وضعفه شديد. فعلى كل حال هذا السند واهي مرسلا وموصولا. ومن حسنات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه في بعض الأحيان تجده يختم الباب بأحاديث ضعيفة تخالف أحاديث صحيحة ساقها، فذكر هذا الحديث وقد ساق قبله حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه فيه أنه لا يقتل المسلم بكافر، وهذا حسن. لأن طالب العلم قد يعترض عليه بحديث يخالف هذا الحديث، فلما يمر بك الحديث الصحيح ويمر بك الحديث الضعيف هنا تعرف أن هذا ضعيف، تستطيع أن ترد على من يحتج مثلا بهذا الحديث. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام، المقصودنا بالغلام أي الذكر، الغلام الذكر، وإن كان يطلق في بعض الأحيان الغلام ويراد به الرقيق. قتل غلام غيلة، المقصود هنا بقتل الغيلة أن يخدع المقتول ويستدرجه إلى مكان ليس فيه أحد يعين ثم يقتله، وقد يسرق ما معه أو قد يفتر به أو غير ذلك. إذن هذا هو قتل الغيلة، يستدرج المقتول، بمعنى أن الشخص القاتل يكون موثوقا عند المقتول يأمنه فيستدرجه في مكان ثم يقتله، إما لأجل قتله أو لأجل أخذ ماله أو لفجور به أو غير ذلك. إذن هذا هو قتل الغيلة. فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. إذن عمر رضي الله تعالى عنه قتل أكثر من واحد بهذا الغلام، قيل أنهم 5 وقيل أنهم 7، لكن الشاهد من ذلك أنه قال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، يعني مهما كثر العدد قتلتهم. وهذا يشترط في أي شيء؟ إذا كانوا اشتركوا في أي شيء في القتل فالكل منهم مباشر. فرق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، الحديث حديث الممسك هذا ممسك وهذا قاتل، عندنا متسبب ومباشر، لكن لا، هؤلاء كلهم مباشرون، يعني كلهم اشتركوا في القتل. إذن قال لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم. بعض العلم يرى أن هذا إجماع الصحابة، لأنه لم ينقل أن أحدا خالف عمر، وهذا يكون إجماع سكوتي، إجماعا سكوتيا، ومعلوم أن الإجماع السكوتي ضعيف، لأن الشخص قد يعذر غيره في اجتهاده ولا يتكلم ولا يخالف، لأنه من المسائل تكون يرى أنها اجتهادية فلا يظهر خلافه. تلحظون في الحديث أن عمر قال لو اشترك، أولا قال عمر لو اشترك أهل صنعاء لقتلتهم. إذن اللي الظاهر والله أعلم أن عمر هو الذي قتل ولم يسأل أولياء الدم ويخيرهم بين القتل وبين الدية، فلذلك يذهب بعض العلم إلى أن قتل الغيلة يقتل حدا وليس قصاصا، يقتل حدا وليس قصاصا. والفرق بين الحد وبين القصاص، الحد حق للخالق متى ما ثبت لا يمكن التنازل عنه، أما القصاص هو حد فهو حق للمخلوق، للمخلوق أن يتنازل عنه. إذن على رأي بعض العلم أن قتل الغيلة من باب الحرابة، من باب الحرابة، فيدخل في قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إذن يكون من باب الحرابة. يذهب بعض العلم مذهب الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هذا، أن قتل الغيلة من باب الحد وليس من باب القصاص، بمعنى أننا لا نسأل أولياء الدم هل تريدون القصاص أو تريدون الحد، إنما يقتل مباشرة. ومما يقوي هذا ما مر بنا في حديث أنس في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسها بين حجرين، هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل أولياء الجارية وخيرهم؟ لا والله أعلم، إنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون القتل يكون من باب الحد وليس من باب القصاص. ولعله مما يشهد لذلك أيضا قصة العرنيين حينما قتلوا الراعي، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل أولياء الراعي هل يأخذون الدية أو يقتص منهم. إذن فالصواب أن قتل الغيلة أن في قتل الغيلة الجاني يقتل حدا لا قصاصا. ولا شك أن الذي يغر الناس ويستدرج الناس خطره أعظم من شخص يعرف بالشر ويعرف بالفساد، لأنه لا يستدرج الناس إلا والناس يحسنون الظن به ويأمنون شره، فهنا كان شره أعظم وأشد. أما من يرى، مساك الله بخير، من يرى أن في قتل الغيلة أنه يقتل قصاصا في كل أمر راجع إلى أولياء الدم، يستدل بأي شيء؟ بعموم النصوص، كما يسمر بنا في حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وهو الحديث الذي يليه. قال: لو اشترك فيه أهل صنعاء، معروف صنعاء هي البلد المعروف في اليمن وهي عاصمة اليمن الآن، قال: لقتلتهم به. الباء هنا باء تحتمل أنها باء السببية، لقتلتهم بسبب قتلهم إياه، ويحتمل أنها باء العوض، أي قتلتهم عوضا عنه وقصاصا عنه. قال: أخرجه البخاري
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل. هنا من اسم شرط، هنا من اسم شرط، أي اللي إذا قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، أي فجملة فأهله هنا هي جواب الشرط. هنا من قتل له قتيل، كل من قتل له قتيل على ما مر بنا من شروط بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين. في حديث أبي هريرة: فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد. قال: فأهله، فأهله من؟ المقصود بأهله أولياء الدم، فأهله أولياء الدم. من أولياء الدم؟ الذين يأخذون الدية، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا، فأهله أولياء الدم. كل من له الحق في أخذ الدية له ولاية في الدم، حتى المرأة. نعم، حتى المرأة، يعني الصواب، لأن بعضهم يرى أن المرأة ليست من أولياء الدم، والصواب أن المرأة من أولياء الدم، لها أن تسقط حقها. فإذا كان الآن الأولياء اتفقوا على القود، ما الحكم؟ هنا وجب القصاص، إذا اتفقوا على القود وجب القصاص. إذا بعضهم قال: أريد الدية أو عفى من غير دية، ما الحكم هنا؟ لا يمكن الاقتصاص هنا. لماذا؟ لأن الآن كما مر بنا نفس حق النفس، هنا لهم في هذه النفس الجانية حق، الآن البعض أسقط حقه في هذه النفس، إذن لا يمكن قتلها، إذن هنا تكون الدية ماذا بها؟ متعينة. ومر بنا في شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء على القصاص. أرجع إلى مسألة المرأة من أولياء الدم. الدليل ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن أولياء أن رجلا قتل فأراد أولياءه القود وكانت الزوجة أختا للقاتل فقالت أسقطت نصيبي فقال عمر رضي الله تعالى عنه نجا من القتل. إذن المرأة الآن زوجة وأسقطت نصيبها من القتل يعني عفت، فقال عمر رضي الله تعالى نجا، أي نجا من القتل. فإذا نجا من القتل ما الحكم هنا؟ تتعين الدية. إذن من قتل له قتيل فأهله كل من له الحق في الدية بين خيرتين، يعني بين الخيار. وهذا يؤخذ منه فائدة، وهو أن القصاص ليس متعين، لأن بعض العلماء يرى أن القصاص هو المتعين، الأصل هو القصاص. إذا رضي الجاني بالدية فله ذلك. يستدلون مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى غيرها من النصوص التي تفيد بأي شيء بالقصاص. نقول هذا الأصل أنه النفس بالنفس، لكن إذا اختار الأولياء الدية لهم ذلك ولا يتعين القتل. والمقصود هنا لو رفض القاتل أن يدفع الدية، قد يتصور ذلك، لو رفض القاتل أن يدفع الدية قال الأولى لا نريد أن نقتلك نريد الدية، له لأن في هذه المسألة قوله أنه يقتل قصاص لأن هو العصر. والقول الآخر أن الأمر متعين في حق من؟ في حق الأولياء، هم لهم الخيار. فلو الآن الأولياء اختاروا الدية ما الحكم؟ نلزم الجاني بأي شيء بدفع الدية ولا يقتص منه. إذن الصواب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، الصواب أن الأولياء هم لهم الحق الاختيار وليس القصاص متعينا. قال فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل، المقصود هنا العقل الدية، العقل الدية. والدية الآن تكون على من؟ على القاتل. عليكم السلام. الدية تكون على القاتل، لماذا؟ لأنه قتل عمد. الدية تكون على عاقلة القاتل في الخطأ وفي شبه العمد، أما في العمد فهي متعينة على من؟ على القاتل. قال أن يأخذ العقل، المقصود هنا بالدية. وسميت الدية عقلا في هذا الحديث لأن الأصل أن الدية 100 من الإبل كما سمر بنا، 100 من الإبل، وهذا محل إجماع إذا كانوا من أهل البادية. فالأصل أن 100 من الإبل ماذا بها؟ يؤتى بها وتعقل في ساحة أولياء القتيل، فسميت عقلا. إذا ما أخذ من أي شيء من عقل الإبل في ساحة أولياء الدم. قال إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا، إذن لهم الخيار، لكن بأي شيء؟ بالشروط التي مرت بنا في استيفاء القصاص. عليكم السلام. الآن الكلام على شيء، على استيفاء القصاص. الاستيفاء ماذا به؟ استيفاء القصاص شروطه الأمن من التعدي، يعني لو كانت الجانية امرأة حامل، لو كانت الجانية امرأة حامل ما الحكم؟ لا نقتص منها. لو كان الأولياء صغار ما الحكم؟ أو كان أحدهم مجنون أو مغمى عليه ما الحكم؟
ننتظر حتى يزول العذر، حتى يفيق المغمى عليه والمجنون، وحتى يبلغ الكبير. إذن شروط استيفاء القصاص ما هو؟ الأمن من التعدي، يؤمن من التعدي بحيث أن لا تكون الجناية على غير الجاني. أيضا لابد أن يتفق الأولياء أيضا، نعم، أن كيف؟ أي نعم، لابد أن يكون أولياء الدم أن يكونوا مكلفين، بمعنى إذا وجد مجنون أو وجد صغير أو وجد مغمى عليهم الحكم، لابد أن ننتظر حتى يزول هذا العذر. أيضا ذكرت مسألة الاتفاق، اتفاق الأولياء. طيب، قال إما يأخذ العقل أو يقتل. قد يؤخذ من ذلك أن لأولياء الدم الحق في تنفيذ القصاص، لأنه قال أو يقتلوا، إذن لهم الحق أن ينفذهم، قال يقتلوا أي هم يقتلوا، وهذا أحد القولين في المسألة. وذلك في الحديث في قصة الرجل الذي قتل، فأخذه أي ولي الدم، قال ممسكا بنسعته، يعني يريد أن يقتص هو منه. إذن أحد القولين في المسألة أن الولي له أن يقتص هو بنفسه إذا كان يحسن القصاص ولا يخشى من التعدي، والقول الآخر أن ليس له، إنما هو للحاكم. قال أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بمعنى حديث أبي هريرة ومن قتل أو قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى، إما أن يودى أي تدفع الدية، وإما أن يقاد أي يكون القود على الجاني. قال لفظ البخاري ولفظ مسلم إما أن يفدى وإما أن يقتل، إذن الجاني إما أن يفدى بالدية وإما أن يقتل بالقصاص.